تقدير لجهود بن سلمان ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان عراقجي قد اجتمع أمس بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وبحث معه العلاقة الثنائية وقضايا المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة أن طهران تلقت رسائل من الجانب الأمريكي خلال الأيام الماضية تفيد برغبة واشنطن العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه قال خطيبزادة إن التفاوض يحتاج إلى الحد الأدنى من الثقة، مشيرا إلى أن العدوان السافر على إيران لم يترك مجالا للثقة عمليا. وأوضح خطيبزادة أن طهران كانت في منتصف المفاوضات مع واشنطن عندما قام الكيان الإسرائيلي بالعدوان على إيران، كما أنها كانت تجري محادثات مع الأوروبيين عندما هاجمت أمريكا منشآتها النووية. أكد اللواء محسن رضائي القائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية إسقاط 80 طائرة مسيرة للكيان الصهيوني خلال العدوان الأخير، وأن حطام 32 طائرة منها بحوزة إيران الآن، بما في ذلك طائرات من نوع هرمس وهرمون المتطورة جدا. وقال رضائي في لقاء متلفز: لقد هزمت إسرائيل وأمريكا، ووصل الضغط إلى حد مهاجمة ترامب لبعض وسائل الإعلام الدولية مثل CNN، حيث خاطبهم بالقول أنتم تكذبون لقد انتصرنا. وأضاف رضائي أن كلفة الحرب الإسرائيلية على إيران بلغت حوالي 20 مليار دولار دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال بقذيفتين في حي شجاعية شرق مدينة غزة، وأكدت أن عناصرها اشتبكت مع هذا القوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت القسام استهداف جرافة عسكرية في حي شجاعية، وكذلك استهدافها حشود جيش الاحتلال بمنطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. بدورها بثت سرايا القدس مشاهد من تفجير آليتين صهيونيتين بعبوة مضادة للدروع والسيطرة على مسيرة في حي الشجاعية. بدوره اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلقيه ضربة موجعة في بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث قتل 5 من جنوده وأصيب 14 آخرون بينهم حالة خطرة في عمليتين نوعيتين نفذتهما المقاومة الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
لم تتوقف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب. هذه المرة كانت العملية قاسية جدا في مدينة بيت حنون شمالي القطاع، حيث تمكن المقاومون من رصد قوة من الجيش وتفجير عبوتين ناسفتين ومن ثم استهداف قوة الإنقاذ، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة عدد كبير منهم.
يعني لا شك أنه عملية بيت حنون الأخيرة صفعة مزدوجة للاحتلال الإسرائيلي وجيشه في قطاع غزة. أنا أعتقد أنه هذه العملية نوعية ومعقدة بكل تفاصيلها، نوعية ومعقدة على صعيد التكتيك وعلى صعيد الزمان وعلى صعيد المكان. هذه العملية جاءت في إطار مكان وفي نفس المكان الذي دعت فيه إسرائيل أنها مسحت هذا المكان عن بكرة أبي. هذا المكان الذي حصلت فيه العملية يبعد 1 كيلومتر عن السياج الفاصل ويبعد 3 كيلومتر عن مدينة زدروت.
هذه العملية تؤكد بأن المقاومة في غزة تحول تدريجيا أساليبها الدفاعية إلى هجومية بتنظيم جديد، ما يدفع جيش الاحتلال إلى تعديل منهجيته الميدانية والاستعداد لضربات المقاومة المستمرة.
كمين بيت حنون ومن قبله كمان خان يونس وكمان الشجاعية ترفع كلفة أي تواجد عسكري على أرض وترفع كلفة النقاش في الاحتلال العسكري لقطاع غزة. المقاومة تحسم بوضوح الجدل أن أي تفكير باحتلال عسكري لقطاع غزة يعني غرق في مستنقع من الاستنزاف دون أن يتمكن الاحتلال من تحقيق أي أهداف.
نفذت المقاومة الفلسطينية العشرات من العمليات التفجيرية والكمائن التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود، إلى تدمير آليات ثقيلة مثل دبابات بالكافة وجرافات دي 9. هذه العمليات لم تقتصر على منطقة معينة بل شملت كل مناطق التقدم في شمال ووسط وجنوب القطاع.
عملية بيت حانون تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية متجذرة بهذه الأرض ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي اقتلاعها حتى وإن طالت هذه الحرب.
أكدت حماس أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه بعد 640 يوما من الحرب على غزة، موضحة أن المقاومة حولت محاور توغل الاحتلال إلى حقول موت. وأضافت الحركة في بيان أن وهم تحرير الأسرى بالقوة تحطم تحت وقع ضربة المقاومة المتلاحقة وتفوقها الميداني، مشددة على أن المقاومين يواصلون المواجهة بندية رغم الجوع والحصار. وأشار البيان إلى أن الفشل العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال يفضح زيف ادعايته ويؤكد أن معركتنا معه هي معركة وعي وإرادة وصبر. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وقف إطلاق النار في غزة ضرورة عاجلة، محذرا من أن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة. وقال ماكرون خلال زيارته إلى بريطانيا إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم حل الدولتين. وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نقلت عن الصادرة في الحكومة البريطانية أن ماكرون يضغط على رئيس الوزراء البريطاني ستارمر من أجل الاعتراف بدولة فلسطين. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة العيرونية شمالية البلاد إلى 3 أشخاص والجرحى إلى 13. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت قبل ساعات استشهاد شخصين 2 وإصابة 3 آخرين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة العيرونية بقضاء زغرة شمالية البلاد. إلى العناوين. عراقي يلتقي بن سلمان وطهران تؤكد تلقيها رسائل أمريكية للعودة للمفاوضات وتقول إن ثقتها معدومة. المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة وحماس تشدد على فشله في كسر إرادة غزة. ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية الطريق الوحيد لتحقيق السلام. في أمان الله.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
عائلة من رحل الحسين عليه السلام.
أيها الكرام، كان للعهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة من الأنصار بالغ الأثر في ولائهم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، فوالوا عليا عليه السلام، ومن بعده الحسن عليه السلام، ثم والوا الحسين عليه السلام من بعده، وكان منهم جنادة بن كعب الخزرجي الذي خرج بعائلته مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة.
لا تبكي يا ولدي، لا تبكي، هلم إلي ولا تبكي.
لو تعلمين يا أمة، لو تعلمين مما بكائي، لما قلت لا تبكي.
على أبيك جنادة الذي استشهد في أول حملة لأصحاب الحسين عليه السلام، أليس كذلك؟
لا لا يا أمة، فوالد استشهد بين يدي الحسين عليه السلام، والشهيد يفرحون له ولا يبكون عليه.
أحسنت يا ولدي، أحسنت، هذا صحيح، ولكن مما بكاؤك؟
يا أمة، أنا أبكي على سيدي ومولاي الحسين عليه السلام.
لم يخب ظني فيك أبدا، كثر الله من أمثالك يا ولدي.
أمة، ها هو سيدي أبو عبد الله، قد بقي بين قلة قليلة من أنصاره، وهؤلاء الناكثون لعهودهم أحاطوه من كل جانب، قاتلهم الله.
لا تبكي يا ولدي، فهذه ليست ساعة بكاء، احمل السيف واذهب لنصرة الحسين عليه السلام.
لا أظن يا أمة أن مولاي الحسين عليه السلام سيقبلني مقاتلا بين يديه.
ولماذا يا ولدي؟
لصغار سني يا أمة.
هيا يا ولدي، هيا البس لامة الحرب كما يتقلدها الرجال، وأنا سأعمل على تقصير حمالات سيفك لتبدو كبيرة، وعندها سيقبلك الإمام الحسين عليه السلام.
أحسنت يا أمة، هذه فكرة جيدة، أحسنت يا أمة، نعم.
أتمنى أن تبيض وجهي أمام الزهراء عليها السلام في القتال بين يدي ولدها الحسين عليه السلام.
سأقر عينك يا أمة، إن شاء الله. أمه، البشرى يا أمه، البشرى.
خيرا يا ولدي،
أمه
خيرا، لقد ذهبت حزينا وعدت مسرورا، فما الخبر؟
أمه،
قل لي.
أمه، لقد قبل سيدي أبو عبد الله عليه السلام أن أقاتل بين يديه وأذن لي بالبراز.
ولما عدت إلى المخيم يا ولدي؟
أمه، كي أودعك وأسلم عليك.
هلم إلي يا ولدي الحبيب، هلم إلي.
أمه،
وكيف أذن لك أبو عبد الله عليه السلام؟
عندما رآني سلام الله عليه اغرورقت عيناه بالدموع وقال: ألست ابن جنادة الخزرجي؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمي.
ثم ماذا؟ تكلم يا ولدي.
نعم، قال عليه السلام: إن أباك استشهد في الحملة الأولى، ولا أحب أن تفجع أمك بمصابين.
وأنت ماذا قلت لمولاي الحسين؟ هل سكت؟
لا يا أمه، قلت له إن أمي هي التي أرسلتني.
أحسنت يا ولدي.
فسالت دموعه على لحيته الكريمة وقال: ودع أمك وسلم عليها يا ولدي قبل أن تبرز للمعركة.
فداك أمك يا ولدي، هنيئا لك، هنيئا لك القتال بين يدي الحسين عليه السلام.
يا أمه. أضق الخناق من ابن هند وارمه، أضق الخناق من ابن هند وارمه في عقره بفوارس الأنصار. والله ربي لا أزال مضاربا للفاسقين بمرحف بتاري. هذا علي اليوم حق واجب ذودي عن ابن المصطفى المختار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عليك مني السلام يا أبا عبد الله، عليك مني السلام يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
إلى أين يا أمة الله؟ إلى أين؟
تنحى يا رجل، تنحى عن طريقي.
إلى أين يا أم عمرو؟ ما هذا العمود الذي تحملينه؟
ألا ترى؟ استشهد زوجي في الحملة الأولى، وها هم القوم اللعناء يقتلون ولدي ويرمون برأسه إلي.
وما أنت عازمة على فعله؟
لم يبق لدي شيء أذب به عن سيد الحسين عليه السلام إلا نفسي، فحملت عمود الخيمة وجئت أقاتل به أعداء الله.
ولكن ليس على النساء قتال.
أنا أريد الشهادة، وما أحلاها بين يدي الحسين عليه السلام.
لا تبكي يا أم عمرو، لا تبكي يا أختاه.
لقد ردني مولاي الحسين عليه السلام وقال لي عودي إلى الخيام يا أم عمرو.
أديت ما عليك يا أختاه، لا تبكي، جزيت خيرا يا أم عمرو.
الذي يسليني عن كل هذه المصيبة قول الإمام الحسين عليه السلام.
وماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟
قال لي الإمام عليه السلام: عودي إلى الخيمة يا أم عمرو، جزاك الله عن رسوله وأهل بيته أفضل الجزاء.
أجل، وهكذا أحبة المستمعين، سجلت هذه العائلة الأنصارية المؤمنة موقفا رائعا ودرسا عظيما في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وبذلت مهجها فضحت دون إمامها بالغالي والنفيس، وأدت ما عليها ورسمت للأجيال منهجا في نصرة الحق وإزهاق الباطل وبذل الغالي والنفيس في الذود عن حياض الإسلام وقادته الكرام. أيها الكرام، شكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن فخورون بأن السيدات والنساء الهرمة والشابة والصغيرة والكبيرة حاضرات في الميادين الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وجنبا إلى جنب مع الرجال أو أفضل منهم، يبذلن الجهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وأهداف القرآن.
نصيرات الحسين. أم وهب بنت عبد الله. أراد زوجها المجاهد عبد الله بن عمير الكلبي أن يخرج من الكوفة للالتحاق بركب الحسين عليه السلام لنصرته ومؤازرته، ولقد كانت الظروف من العسرة والضيق بحيث لا يتمكن أحد من رجالات الكوفة المخلصين أن يلتحق بركب الثورة في كربلاء، حيث إن ابن زياد كان قد بث العيون والجنود لترقب الحدود ولا تسمح لأحد بالخروج، وقد انتشرت العيون والحراس حول أطراف الكوفة وأقطارها، والويل كل الويل لمن يحاول الانفلات والالتحاق بالحسين. ولهذا فقد وطن رجالات الكوفة المجاهدون أنفسهم على تحمل كل المصاعب والمتاعب والخروج مهما كلفهم الأمر من تضحيات، وكان من الذين تمكنوا من الانفلات بعد جهاد ومعاناة حبيب بن مطاهر الأسدي وحنظلة بن أسعد الشبامي وكنانة بن عتيق التغلبي ومسلم بن كثير الأعرج وغيرهم من شيعة آل الرسول الذين تحدوا إجراءات النظام الطاغوتي الجائر وساروا متفرقين للالتحاق بركب إمامهم وقائدهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وتزداد الأمور تعقيدا وصعوبة لأولئك الحسينيين الذين عزموا على الانطلاق مع زوجاتهم وعوائلهم، وقد كان ذلك من الأمور التي تكاد تكون مستحيلة لما يترتب عليها من المخاطر الكبيرة والعقبات الكثيرة. وكان من أبرز رجالات الكوفة الذين رافقتهم زوجاتهم مسلم بن عوسجة الأسدي وجنادة بن الحارث الأنصاري وعبد الله بن عمير الكلبي. وما أن علمت المجاهدة أم وهب بعزم زوجها عبد الله على الالتحاق بركب الثورة في كربلاء حتى أصرت بقوة على مرافقته في مسيرته المباركة للاشتراك والمساهمة في العطاء والجهاد رغم كل ما يكتنف الخروج من الكوفة من مخاطر. وقد سجل التاريخ كلماتها الشجاعة وهي تخاطب زوجها بعد أن أخبرها بمسيرته قائلة: أصاب الله بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك. إنها كلمات عظيمة تنم عن مدى الإيمان والوعي اللذين تتصف بهما تلك الزوجة المجاهدة. إن قولها لزوجها أصاب الله بك أرشد أمورك وهو خارج إلى القتال والجهاد يدل على رجاحة عقلها وعظمة شجاعتها عندما رأت أنه من الخطأ الفادح أن يقف الإنسان رجلا كان أم امرأة موقف المتفرج على ساحة الصراع، لا يحرك ساكنا ولا يوقف متحركا كما هو حال بعض الرجال الذين يدعون الشدة والقوة والشجاعة ولكنهم لا يحملون هم الرسالة والتغيير. ولم تكتف المجاهدة أم وهب بنت عبد الله بدفع زوجها إلى الالتحاق بركب الحسين عليه السلام ومباركة خطوته فحسب، بل كانت تعي أن الثورة بوجه الظلم والطغيان لا تختص بالرجال، بل إنها المسؤولية التي يجب أن يقوم بأعبائها الرجال والنساء على حد سواء. أليست زينب بنت علي قد رافقت أخاها الحسين في رحلته؟ أليست الرباب وليلى وغيرهن من النساء قد ضمهن موكب الفداء السائر إلى كربلاء؟ ولهذا فقد أصرت أم وهب على الذهاب مع زوجها عبد الله مهما كانت نتائج هذا المسير وعقباته. وهكذا سار الزوجان في رحلتهما الشاقة نحو موكب النور والإيمان، وقلباهما ينبضان شوقا ولهفة للالتقاء بركب آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله ومشاركة بنات الزهراء البتول عليها السلام. بعد مسيرة يحفها الخطر من كل حدب وصوب، استطاع أبو وهب وزوجته وولدهما وهب أن يتجاوزوا كل العقبات والعيون، ولاح لهم من بعيد ركب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، فأشرق وجه أم وهب نورا وضياء، فها هي بعد قليل ستلتقي بزينب الحوراء وزوجات ابن بنت الرسول ليلى والرباب. وكم كان اللقاء حارا وعظيما، حيث غمرت الفرحة قلب أم وهب وامتزجت دموع الفرح بدموع الحزن، وهي تعانق عقيلة بني هاشم في تلك الصحراء الرهيبة التي راحت رمضاؤها تلفح أقدام الهاشميات، بينما راح سمومها يلفح وجوههن الطاهرة، وقد أحاط الأعداء بهن من كل جانب ومكان. رغم كل ذلك فقد كانت أم وهب مفعمة بالسرور والحبور وهي تشارك بنات الزهراء محنتهن وثورتهن. ولهذا فإنها انطلقت بالدعاء لتشكر الله سبحانه على تلك النعمة، نعمة المشاركة والجهاد بين يدي الحسين عليه السلام. وفي ركب زينب الحوراء في ميدان التضحية والفداء كربلاء، وكم كان بلاؤها عظيما، وكم كانت مواقفها كبيرة حينما اشتد إيوار المعركة وحمي وطيسها. كان أبو وهب أول من برز إلى ميدان المعركة عندما سمع الطالب بالبراز من جماعة عمر بن سعد. قام أبو وهب وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، شريفا في قومه، شجاعا مجربا. فأذن له الحسين عليه السلام ثم قال: أحسبه للأقران قد تالى. فبرز إليه من معسكر عمر بن سعد اثنان، وهما يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد، وسرعان ما سرعهما بعد جولة شجاعة، وأقبل نحو الحسين عليه السلام مستبشرا وهو يرتجز. كانت زوجته أم وهب ترقبه وهو يجندل الأعداء، فأخذها الحماس والرغبة الشديدة في محاربة أعداء الله، فأخذت عمودا وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها كلمات التشجيع والتأييد والمؤازرة: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين. إنها كلمات تعبر عن الوعي الرسالي الكبير والولاء لخط آل البيت عليهم السلام. امرأة ترى زوجها بين سيوف الأعداء ورماحهم، ولا تدري في أي لحظة سيسقط صريعا مخضبا بدمه، مع ذلك تقف وسط المعركة لتشاركه جهاده، ولتعطيه شحنات إيمانية، ولتذكره بالخط المبارك الذي يقاتل من أجله: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها كلمات خالدات ما تزال الأجيال الإيمانية الحسينية ترددها، لتقف إجلالا وإكبارا لتلك المرأة الرسالية، ولتبارك وقفتها وجهادها وعطائها. وفي زحمة المعركة أراد زوجها أن يردها إلى الخيمة حيث النساء هناك، ولكنها لم تطاوعه، وأخذت تجاذبه ثوبه وهي تقول: لن أدعك دون أن أموت معك. عجيب هذا الحماس الجهادي والقتالي من امرأة ليس من واجبها النزول إلى ساحة المعركة، وإذا جلست في خيمتها فلا أحد يلومها على جلوسها، بل يكفي التحاقها بالركب الحسيني رغم كل المخاطر والعقبات. إنه موقف دونه مواقف كثير من الرجال، هكذا وبكل شجاعة وإصرار وتضحية تخاطب زوجها: لن أدعك دون أن أموت معك. لقد كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام يراقب كل ما حدث لهذه المرأة المجاهدة، فيكبر فيها إصرارها وشجاعتها وإقدامها، فناداها نداء الشاكر المجل لهذا الموقف الإيماني الكريم قائلا لها: جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا. ثم قال عليه السلام: ارجعي إلى الخيمة، فإنه ليس على النساء قتال. رجعت أم وهب وهي مستبشرة بالوسام الحسيني: جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا. رجعت أم وهب، ولكن كي تعود مرة أخرى إلى الميدان وتسجل أروع مواقف الشجاعة والإقدام. فماذا كان موقفها؟ وماذا صنعت عندما سقط زوجها صريعة؟
هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله.
نصيرات الحسين.
أم الذي تجد اللطم طول الدهار مو أمة التطبيع. بعيون يا غاتي شاعرنا وحبيبنا خادم الحسين المخلص الموفق قحطاننا حسين راد ان الكرامة بتضحيات الغاضرية حسين راد ان الكرامة بتضحيات الغاضرية أوقفنا راس براس ويا الغطرسة والعنجهية وين وين من قالوا الشيعة ذيول كلها فارسية مرفوع راس الحيدر مرفوع راس الحيدر وانعرف ذيل الخيبر والبعض عقل حجر قال هذا مسرحية البعض عقل حجر قال هذا مسرحية شن صفعة الحمزة الشهم للجور بالاستقص فهم زلم عاشور كان صفعة الحمزة الشهيم للجار بالاستقص فهم زلم عاشور ودم كربلاء ما يضيع عابس بيا هلا دم كربلاء ما يضيع عابس بيا أم الذي تجد اللطم مو أمة التطبيع
مو أمة التطبيع عابس بيان الدين مو أمة التطبيع عابس بيان الدين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
سناهم عم نورا كالدراري فخص ضياؤه أهل السماء وبغداد وسامر فطوس فيثرب فالغري فكربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المؤمنين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. لقد جبلت فطرة البشر على التعلق بالرموز والآثار لما يستوحى منها من الذكريات والأسرار، وكان من أخص تلك الآثار التي حامت حولها الخواطر والنفوس قبور الموتى، فهي التي تثير دائما جملة من المعاني والصور وترسم لزائرها بعدين، أحدهما الماضي حيث جرى ما جرى فيه فأصبح تاريخا وعبرا، والآخر المستقبل حيث يرى فيه آفاق الحكمة والاعتبار والتأسي. وأشرف القبور أعزنا المستمعين قبور الأنبياء والأوصياء والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث أصبحت مهبط الوافدين للعبادة واللائذين من تيه المغريات والآئبين إلى رحمة الله ومغفرته.
وكان من تلك القبور قبر إبراهيم الخليل سلام الله عليه، وقد قال تعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتيناه أجره في الدنيا. فجاء في تفسير ذلك بقاء ضيافته عليه السلام عند قبره. وروى الشيخ البهائي رحمه الله أن الإمام الحسين عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية ب60,000 درهم وتصدق بها عليهم، وشرط أن يرشد إلى قبره ويضيف من زاره 3 أيام. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: حرم الحسين الذي اشتراه 4 أميال في 4 أميال، فهو حلال لولده ومواليه، حرام على غيره ممن خالفهم، وفيه البركة.
ننقل الآن أعزائنا مستمعي إذاعة طهران ميكروفون برنامج أرض الحسين إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني لكي يحدثنا عن بعض أوجه الحكمة من قيام سيد الشهداء عليه السلام وقبل استشهاده بشراء حرمه المقدس. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحكمة من شراء الحسين عليه السلام لأرض كربلاء من أهلها قبل استشهاده؟ هذه ظاهرة ليست في الأئمة عليهم السلام فقط. أمير المؤمنين عليه السلام اشترى وادي السلام، ونفس المكان مشترى من السابق. أرض كربلاء مشتراة من إبراهيم، وهو الذي أطلق عليها هذا الاسم. هناك ظاهرة في الأنبياء أن أماكنهم يعرفون أن أماكنهم سوف تزار وستكون قبرا مزارا ومسجدا ومدينة ومسكنا، على هذا الأساس هم يشترونها. النبي صلى الله عليه وآله اشترى مسجده وما حوله، فإذا حتى لا ينازع ورثتهم ملكيتها أحد، لا يكون فيها شبهة، حتى الذين ملكوها بعد إبراهيم لو كانت ملكيتهم صحيحة، الإمام الحسين عليه السلام مرة أخرى اشترى أرض كربلاء لتكون ملكا له. فهذه فيها ناحية أنه يريد أن يكون قبره في مكان يملكه هو، يريد أن يكون ما يتخذ في كربلاء كله في ملكه، لا ينازع الآخرين فيه، ويكون مباركا لأنه مشترى من الإمام الحسين عليه السلام. فهو في شرائه لكربلاء على سنة أبيه أمير المؤمنين، على سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله في شراء أماكنهم المباركة، وعلى سنن الأنبياء يشترون الأماكن المباركة، ولها هدفان فيما أفهم. الهدف الأول أن تكون مكانا حلالا طلقا مباركا لأنه ملك للإمام سلام الله عليه، والشيء الآخر حتى لا ينازع منازعون في هذا المكان وفي الأولوية في هذا المكان أو في شراكة في هذا المكان.
شكرا لسماحة الشيخ علي الكوراني على ما بينه في الحديث المتقدم من أسرار قيام الإمام الحسين عليه السلام وقبل استشهاده بشراء أرض حرمه المقدس. شكرا لكم أحبائنا على طيب الإصغاء للحلقة السادسة من برنامج أرض الحسين عليه السلام الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مساهمة في إحياء شعائر الله بتخليد الملحمة الحسينية المباركة وما يرتبط بها.
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي.
ما في تحت الشمس رابي أصحاب أخير من صحابي، ما في تحت الشمس رابي أصحاب أخير من صحابي، كان رد ع جوابي، يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي.
بكيت نفوس الأبيم أذرف الدمع السخي، بكيت نفوس الأبيم أذرف الدمع السخي، وهاتف بصوت سوي، يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي،
يا حسين الله أكبر، يا محمد يا علي. نحيا
أيها الأخوة والأخوات، ربما يتساءل متسائل، ما هو الحرم الحسيني وما هي أبعاده؟ ثم ما هو الحائر الحسيني وما هي حدوده؟ وهنا لابد أن نقول إن في بحث مثل هذه الأمور لابد من مراجعة الأخبار والتاريخ وبعض مسائل الفقه لتعرف مثل هذه القضية الجديرة بالاهتمام. كتب الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار في مؤلفه القيم تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام إن قضية تحديد الحائر وتعيين مساحته لابد فيها من الرجوع إلى الأخبار والروايات التي نقلها المحدثون عن العصر الأول، فهي الوثائق والمستندات التاريخية الوحيدة التي لابد للباحث من الرجوع إليها، لأنها هي تستطيع أن ترسم لنا حدود الحائر وتوضح مفهومه ومدلوله التاريخي. ثم قال السيد عبد الجواد مضيفا
إن الرواة ميزوا بين الحرم والحائر، فحدود الحائر عندهم حسب ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في روايتين هي 20 ذراعا في مثلها، ويعني بذلك القبر، كما في رواية عبد الله بن سنان عنه أن قبر الحسين عليه السلام 20 ذراعا في 20 ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة. وفي رواية أخرى أن لموضع قبر الحسين بن علي عليهما السلام حرمة معلومة، من عرفها واستجار بها أجير. فسئل عليه السلام عن وصفها فقال: امسح من موضع قبره اليوم فامسح 25 ذراعا من ناحية رجليه، 25 ذراعا من ناحية رأسه. ثم قال عليه السلام: موضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء.
نعم عزيز المستمع، وحسب الروايتين الشريفتين لو اعتبرنا الذراع الواحد كما يقدر بنصف متر أو ما يقرب من ذلك، فستكون مساحة الحائر على أعلى التقديرين المذكورين ما يقارب 625 ذراعا مربعا، أي ما يقارب 156 مترا مربعا. وهذه المساحة هي ما يطابق تقريبا تحديد ابن إدريس الحلي للحائر الحسيني في كتابه السرائر. إذا كان المراد من الحائر هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه، لأن ذلك هو الحائر حقيقة، فالحائر كما في لسان العرب وكتب اللغة هو الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء.
إخوتنا الأحبة، إن الاهتمام بتعريف الحائر الحسيني ومعرفة حدوده لما يترتب عليه من أحكام اقتضتها حرمة البقعة الشريفة التي دفن فيها سيد الشهداء عليه السلام، فينبغي على المسلمين مراعاتها وحفظها، فالمكان شريف بشرف من حل به وكان، فأصبح مهبط ملائكة الله تبارك وتعالى، وفي الوقت ذاته أصبح معراج أعمال العباد، حيث هنالك في الحائر الحسيني يتلون آيات القرآن الكريم ويصلون لله ويدعون ويزورون ويطوفون في تلك الرحاب القدسية النورانية الزاكية، وهي موضع إجابة الدعوات المرضية، فكم هي أولى أن تشيد وتعمر وتزار، بل ويقام عندها إحياء للقلوب وتطهيرا للأنفس والأرواح وتزكية للنوايا والضمائر.
كيف لا، وهي تضم أبدانا شريفة لأشخاص هم محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله. وقد قدم يوما قتادة بن دعامة على الإمام الباقر عليه السلام فسكت عنده طويلا، وكان قتادة يومها فقيه أهل البصرة، ثم أقر بحاله حين قال: والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: ويحك، تدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك ما هي بيوت حجارة ولا طين.
أجل حضرات المستمعين الأفاضل، ومن بين بيوت الله التي أذن جل جلاله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يمتاز البيت الحسيني المبارك بخصوصيات عدة اختصه الله عز وجل بها، مثل استجابة الدعاء تحت قبته وجعل الشفاء في تربته وغير ذلك من الخصائص التي عرفتنا بها الأحاديث الشريفة، وسيأتيكم الحديث عنها بإذن الله في الحلقات المقبلة من برنامج أرض الحسين عليه السلام، الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تطلع بالقلوب شيب بس تظل مثل ابو فاضل متعليها يا هوى رماد المخيم منتهي بجيبه بجمور بجمور خيمة ام الخدر بجمور بجمور خيمة ام الخدر والخيامها والعلامها شوف دميع من تزور شتحكي ويش تقرا يا سلام الله لقلبه وراسه وين نحره مو عجب تسمع بواك واليد اللي يبكي تراه لو بكى لو بكى انت ساكت الحكه لو بكى لو بكى انت ساكت الحكه وانت سمع ودمعة دمعة شربت يما روى
هو يا هو صفوري دوان جيب لي وهب علي وهز بداي الهوان
يا هوى بليلة الجمعة تستمع ون تبني الحنين طويرت الجنة كل قلب يسمع حكيها يلجين من تقول حسين بابا جيت اشوف الهدم والهدم في حريق من تشم الهدم في حريق من تشم بالعبايا الريحة هاية في المخيم دوار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عراقي يلتقي بن سلمان، وطهران تؤكد تلقيها رسائل أمريكية للعودة للمفاوضات وتقول إن ثقتها معدومة. المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، وحماس تشدد على فشله في كسر إرادة غزة. ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ويعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية الطريق الوحيد لتحقيق السلام. أهلا بكم. التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي واستعرض العلاقة الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأعرب ولي العهد السعودي عن تطلع بلاده لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا موقف بلاده في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات. ومن جانبه أعرب عراقجي عن شكره للسعودية على موقفها في إدارة